الحمد لله على امتداد أنوار الوعي لأسرار الوحي في القلوب التي لا تزال تتلقاه مدة بعد مدة وزمنا بعد زمن، على اجتماع في هذا الوادي المبارك الذي هو جزء من حضرموت، حظي بحظ وافر من تاريخ علم الشريعة، من تاريخ فهم الحقيقة، من تاريخ إرث النبوة، من تاريخ صفاء السريرة واستقامة السيرة وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرة. حفل دوعا بهذه المعاني على مدى القرون في جزء من هذا الوادي الميمون المبارك، وادي حضرموت الذي من بين اليمن سارت له خصوصيات ومزايا ومنح من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وهو جزء من اليمن الذي أشار إليه الحديث الأول والحديث الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى فوق المئة من الأحاديث، منها عن اليمن بعمومه، منها عن مناطق باليمن، ومنها عن قبائل في اليمن كان يذكرهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الصحيحة هذا الكم الهائل والعدد الكبير من هذه الأحاديث. ثم لم يرد في سيرته أنه عند بلوغ الخبر أن قوما أسلموا سجده إلا لما جاء خبر إسلام بعض قبائل اليمن، ولما كان سيدنا علي مع أهل همدان فأسلموا كلهم في يوم واحد وكتب بذلك إلى النبي، فحين بلغه الخبر خر ساجدا لله تبارك وتعالى. لم يكن ذلك من نبيكم صدفة ولا مجرد خاطرة، وهو الذي عصم وأيد وأبرز ليكون آية الله الكبرى في الوجود، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال فيهم ما قال. حتى لما لقيت بعض علماء الهند، الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، يقول لو أمكن أن نعطيكم يا أهل اليمن مزايا تاريخ الهندي من كثرة المحدثين وقيام الجهاد في سبيل الله وكثرة العلماء، خذوه كله مقابل أن نأخذ منكم حديث الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، لأعطيناكم ذلك كله. فإن هذا أشرف، أنه شهادة من صاحب الرسالة. قال له غيره لما يتحدث ويتكلم يكون قدر كلامه على قدر مكانته، فقد ينقلب الحال فيوصف الطبيب إنسان بأنه صحيح في اليوم الثاني يمرض. قال ويصف الواصف أنه فلان تاجر في اليوم الثاني يمكن يصبح فقير بعد. قال لكن رسول الله إذا طرح وصف فما بقيت الرسالة فالوصف قائم، ورسالته إلى الأبد فالوصف قائم. قال خذوا كل ما عندنا وأعطونا ذا الحديث لو كان يمكن ذلك. كان هذا الابتداء من رسول الله لأهل اليمن بهذه العاطفة الخاصة يوحي إلى أشياء. ومن خلال مدرسة حضرموت جاء نشر الإسلام فأضاف إلى الأمة نصف المساحة وزيادة ونصف العدد وزيادة من أهل القلوب الصافية التي ما كانت تعرف كبرا ولا عجبا ولا رياء ولا حقدا. كان بعض أئمة الوادي يقول في القرن التاسع الهجري ما كنت أظن أن بين الناس كبر ولا عجب ولا حسد حتى قرأت ربع المهلكات من إحياء علوم الدين، وأخذت أقول لأبي هذا يوجد في الناس في المسلمين؟ لأنه تربى في بيت نقي زكي. كان بعض بيوتهم يقول شيخ علي بن أبي بكر السكران عليه رحمة الله خرجت إلى الشارع أريد ألعب فما وجدت أحد، رجعت إلى البيت حصلت أمي على سجادة تصلي وأبي على سجادة يصلي في الضحى. قال جبت سجادة وقعدت تصلي معهم. كانت البيئة كلها والمجتمع على هذا المنحى يربي ويسير. قال ما ظننت أن هذا. وهكذا إلى وقت متأخر في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري هذا، جاء بعض أهل العلم والصلاح من سيئون يقول للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر إن أبي إن شيخي وأبي توفي، والآن أنت لي شيخ دليل لي في المسلك إلى الله في هذه الحياة حتى لا أزيغ ولا أضل. قال يا ولدي ومسافة بيني وبينك، أنت في سيئون وأنا في المسيلة، ولكن خذ إحياء علوم الدين واقرأ فيه واتني من فترة إلى أخرى. فأخذ الكتاب يقرأ، لما وصل إلى كتاب الغرور، كتاب العجب، كتاب الرياء، كتاب حب الجاه والمال، قال إيش الكلام هذا؟ هذا موجود، يمكن كتاب ثاني أمرنا شيخ يقرأه. فحمل الكتاب وجاء للشيخ، قال هذا الكتاب اللي أمرتني أقرأه ولا هو كتاب ثاني؟ قال هذا وحي من الله. قال لي، قال أنا حصلت فيه كلام في الرياء وفي العجب ما توقع أنه موجود بين المسلمين. ضحك شيخه قال أنت تربيت في بيت مصون، يبيت يربي من الصغر على خشية الله والأدب مع الله وقصد وجه الله. يا ولدي عد عليه بتجيه لربع المنجيات بعد المهلكات هذيك حقك في المحل الثاني، أنت قد طهرت من هذا من صغرك. وفي ذلك يصف الأقوام الذي نشأوا في الوادي الميمون، يقول هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أثر من أثر الرسالة وآثار صاحبها حسن الدلالة صلى الله عليه وسلم. فقامت بدور عندكم في الوادي الميمون المبارك، مثال الشيخ سعيد بن عيسى، مثال الشيخ معروف يا جمال رضوان الله تعالى، ما من بقعة بعد ذلك من هنا ومن هناك إلا وتجد فيها الآثار إلى أواخر ما يذكر من آثار أولئك الأبرار الأخيار. وحتى كما قال الإمام أحمد المحضار وهو بدر من تلك البدور، والأولياء في كون ربي شيء كثير مقدر على التعداد بالكلية. جهتكم ما تكاد بقعة من البقع، قرية من القرى إلا وفيها عدد من الأولياء مضوا، ما بين مشهور ومستور، الورع منتشر بينهم، الأداب منتشرة بينهم، الأخلاق منتشرة بينهم، معاني القيم والكرم والشرف موجودة بينهم، ومضت على ذلك قرون. كلما جاء ما يخالف هذا المنهاج لم يحصل له استقرار وأخذ فترته ومضى واضمحل وتلاشى على مدى القرون قرن بعد قرن. تنوعت السلطات وتنوعت الدول وتنوعت الاتجاهات، حتى جئتم في مثل ذا الزمان الذي كثر فيه الهرج كما يذكر النبي. وكثرة الهرج توجب عند من أدرك أسرار هذا الوحي والتربية أن ينال الدرجات العلى بصدقه، بصبره، بأدبه، باستقامته، بخروجه عن هوى نفسه الذي يأخذ الناس ليتطاول بعضهم على بعض، ليسب بعضهم بعض، ليؤذي بعضهم بعض، ليستحل بعضهم دم بعض وعرض بعض ومال بعض. وصاحب الرسالة يحذر من أمثال هذه الحوادث في الأمة ويقول ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كانت له نية حريصة على القتل لكنه قتل فمات وهو ينوي القتل فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجاءت الشريعة الغرة تسمو بالناس إلى الرتب العلى، وتعرضت العقول لضحكتي وخدعت بعض أهل الكفر من هنا أو من هناك، يدعون أنهم يثيرون الناس أو يحركونهم لينقذوهم من الظلم. أيكون الإنقاذ من الظلم على أيدي الظالمين أو على أيدي الكافرين؟ يا ليت ينقوا بلدانهم هم من الظلم ويخلونا في حالنا. كان ذلك طيب. قبل سنوات جاءنا واحد من ألمانيا اسمه سمينا مخلص بعد ما أسلم، دخل في الإسلام وأكرمه الله، وبعد كان في مجلس ذكروا له أن الناس يقولوا عن الإرهاب في الإسلام، قال أنا سرت من بلاد إلى بلاد ما تعرضت للنهب إلا واحدة في أمريكا وواحدة في فرنسا في أوروبا، واحدة في أوروبا وواحدة في أمريكا، مسكونا ونهبونا وخذوا كل الذي عندي، وبقيت إلى كثير من بلاد المسلمين والعرب ما بدا حصل لي شيء من هذا. قال في بلدانهم هم لا تخلوا لي شيء، ما عاد خلوا ثيابي اللي علي، عرضوا قابلتنا العصابات واخذونا. فليت يطهروا بلدانهم من العصابات. يوم خرجنا يوم من واشنطن ده عاصمة امريكا، ونمشي في الطريق واذا تحت الجسر كبير وناس، يقول لهم ايش هذول؟ قالوا ساكنين تحت الجسر. هي قال ماشي عندهم سكن وما يسكنون قاعدين تحت الجسر. وايش تم هكذا في بلاد التقدم والتطور والحرية وحقوق الإنسان؟ سبحان الله. ولكن والسمعة والدعايات من هنا وما بلبلة في العالم طويل عريض، والواقع شيء ثاني. وكم يرى الإنسان من عجائب وغرائب، لكن من يخدع بغير دعوة محمد فيستصوبها في أدنى طرف من أطراف الحياة فهو المهبول المخبول، وليبكي على عقله ويخشى أن يدخل في دائرة قوم شعارهم في القيامة لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما من عقل، خالق الخلق اصطفى سيد الخلق وجاءنا بالهدى والبصيرة، فمن غيره يصادق؟ وأي شيء في دعوة غيره يمكن أن تناهض دعوته المعظمة من قبل الله المحروسة بحراسة الله؟ هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما عدا ذلك كله ومهما كثرت الفتن وكانت، ففي الأمة من يبقى محفوظا بحفظ الله، والله يجعلنا وياكم منه. وعلينا أن نوسع آفاق عقولنا، لا نستجيب لكل ما يوجب تفريقنا ولا تشتيتنا ولا حملنا البغض على أحياء ولا على أموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. احنا رأينا بعض الطوائف مسكوا قضية المولد من قبل 100 سنة، والمولد خمر، والمولد اختلاط رجال بالنساء، والمولد بدعة، والمولد حرام، واللي يشرب الخمر زني أفضل من اللي يحضر المولد. وفي السنتين نسمع بعض المعتبرين فيهم يقول لا، يمكن المولد ممكن يكون له مجال في الدين، يمكن له مجال فيه، يمكن بعض الناس لهم نية. والضغبرة ذي 100 سنة لعبتوا على الناس، كيف يعني؟ وعلى أي أساس أقمتم الفهم كله والأمر كله؟ وعلى أي أساس فسرتم السنة والبدعة في شريعة الله سبحانه وتعالى؟ على أساس ما عرفه أبو بكر ولا عمر؟ على أساس ما عرفه التابعون ولا تابع التابعين؟ البدر ما عرفه والأحد ما عرفه، أساس غريب. لما يحب قال لك هذا ما فعله رسول الله، وقت شيء يحبه وما في شيء. ما مفهوم البدعة في دين الله تعالى حتى نستقيم على السنة؟ هي بلسان محمد صلى الله عليه وسلم في اللغة منقسمة إلى سنة وحسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة، فإن ميزان الحسن والسوء أصول الشريعة أصول الدين. ما جاء في بلاغ النبي ولا في فهم الصحابة أن إحداث شيء ينبني على أساس صحيح في الشرع يكون بدعة أصلا، ما عرفوا البدعة بهذا المعنى قط. كانوا في أدعيتهم في أذكارهم من عندهم يحدثونها وسط الصلاة وخارجها والنبي بينهم، ما في بالهم أن البدعة تحوم حول هذا أبدا، ولا يعلمون من البدعة إلا ما تناقض مع أمر الله، ما تناقض مع شرع الله، ما خالف سنن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في صحيح البخاري بعض الأعراب يصلي مع النبي، لما يرفع رأسه من الركوع، رفع النبي رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه الكلمات ما سمعها من النبي ولا كان الصحابة يعرفونها، والرجل قالها من عنده. سلم النبي من الصلاة، من القائل؟ من اللي يقول كذا الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ما قال تجيب من رأسك ذكر؟ أنا ما قلت لك أنت تبتدع في الدين تجيب من عندك، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ما قال كذا، قال الملائكة ابتدروا على كلماتك هذه. حتى الإمام ابن حجر شارح البخاري لما مر على الحديث قال وفي الحديث دليل إحداث ذكر ما أثر على رفع الصوت بالذكر. الرجال رفع صوته وسط المسجد والنبي سمعوه والصحابة سمعوه، ما يقول من رفع صوته هذا؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، تدعون سميع قريب، تكون ساكت خفض صوتك ادع سر. ما قال هكذا، قال الملائكة ابتدروا كلمتك، ابتدروا إليها أيهم يكتبها أول. هذا المفهوم الذي مضى على الصحابة والتابعون تابع التابعين، جاء الإمام الشافعي يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة بدعة مذمومة، ما وافق كتابا وسنة أو أثرا فهو البدعة المحمودة، وما خالف الكتاب والسنة والأثر فهو البدعة المذمومة. هذا المفهوم في عهد النبي، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد تابع التابعين ومن بعدهم، حتى جاءت المفاهيم تلعب بدين الله لعب وتسخره تسخير على غير بصيرة على غير نور. عندنا القرآن يقول إن قوما قبلنا ابتدعوا رهبانية ثم تركوها وضيعوها فعاب الله عليهم. إيش عاب عليهم؟ عاب عليهم إنهم ابتدعوا الرهبانية، أو عاب عليهم أنهم أهملوها؟ عاب عليهم أنهم أهملوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقا. الله يعيب عليهم، قالوا شيء أنتم أحدثتموه خير من عندكم فلماذا تدومون عليه؟ الله، القرآن هكذا مفهومه، هذا مفهوم القرآن. حتى كان ابن مسعود يقول لهم في صلاة التراويح يقول لهم واضبوا عليه وقوموا بها، فإن الله عاب قبلكم أقواما ابتدعوا عبادة ثم تركوها، وأن هذا إذا لم تفرض عليكم وتركها رسول الله خشية تفرض عليكم، فقوموا بحقها ولا تضيعوها من بعده. وتلا الآية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقا رعيتها. أنتم العايشون في مثل هذه الوديان بتاريخكم المضي، محتاجين واحد يصحح مفاهيمكم من الدين جاء من هنا ولا من هناك. أمضت أقطاركم ويمنكم وشامكم بلا سند بلا علم بلا معرفة، حتى نحتاج واحد يجي لنا بفهم في الدين ويجيب لنا شيء من هذه الأمور المخالفة للأسس، المخالفة لما مضت عليه قرون الأئمة والعارفين والصالحين قرنا بعد قرن عليهم رضوان الله. حسبنا ما نقرأ في صحيح مسلم، يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. صدق النبي؟ نعم والله صدق. طيب إذا ظهروا مثل ذول الشباط نحن نصلي عرسوا، قال فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. نصح وما نصح؟ نصح بلغ. قال إيش معنى قوله بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؟ يعني لو كان خير واضح صحيح بيمر على الأجيال، بيمر على الآباء من قبلكم، ما بيجي من بعدي منقطع عني. يعني سندوا آباءكم من إيه؟ ما عرفوا معنى الدين حتى يجي واحد من بعدهم يعرفهم معنى الدين أو كيف يكون الدين. انظر هكذا شؤون الغلو وشؤون ذاك التطاول وشؤون ذاك الجراءة على أحكام الله أولا ثم على أعراض الناس وأموال الناس ودماء الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهي المعصومة حتى للكفار الذين لا يقاتلون. الكفار الذين لا يحاربون معصومة بعصمة الله، ممنوع نقتلهم، إن قتلناهم أثمنا. انظر كيف تحاك المفاهيم ويقال لشبابنا تعال روح تدخل الجنة، إيش صلح فجر نفسك في أحد من اللي دخلوا في ذمة المسلمين ومعهم مسلمين وإلا في المسلمين مباشرة، روح لك وادخل الجنة. لو كان الجنة الله تعالى جعل مفاتيحها عندكم كلنا بنجي عندكم، كلنا بنجي، بغينا من فضلكم أعطوكم ذلك، إن الله تعالى ما جعل الجنة بيد غيره باللعب. بل معنى فتوى، فتوى في صحيح البخاري من النبي، من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. ايش تقول في ذا الكلام؟ يجي لك واحد يصلح فتوى من عنده، قلت تعال بغيت الجنة تدخل، هي بس ذا الحزام وروح قتل ذاك، هو قد يكون معاهد أو ذمي وهو كافر، فكيف إذا كان مسلم؟ ذن فتوى نبي يقول لك ما عبت شوم رائحة الجنة، وذا قال لك بتدخل الجنة، والله ما بيمشي إلا كلام محمد. في الآخرة ما بتنفعنا الفتاوى، هذا ما بينفعنا فتوى الشيخ فلان ولا الشيخ فلتان، كلام محمد هو الذي بيمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المامون من قبل الله يبين لنا كيف ندخل الجنة، من أي باب ندخل الجنة، وعلى أي طريق ندخل الجنة. ثبتنا الله وجعلنا وإياكم من أهل جنته، احمدوا الله على ما وهبكم من الخير، اغتنموا قواكم وشبابكم فيما يجمع شملكم على ما يرضي ربكم، فأنتم بحاجة إلى حسن التآلف والتعاون والتآزر بينكم وإلى حسن الصلة بالله. فإن عبادة في الهرج، في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الله أكبر، المثل من هاجر إلي تحصل الثواب. ناس في آخر الزمان يستقيمون على العبادة، ينزهون قلوبهم، ينزهون وجهاتهم ونيادهم، فيحشرون يوم القيامة مع الذين هاجروا إلى النبي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالله يسلمنا ويحفظنا ويأخذ بأيدينا ويبارك لنا ولكم في اجتماعاتنا، ويجعلنا من المتحابين فيها، المتعاونين على ما يرضيه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا ختاما أن طريقة القوم الصالحين الذي منهم أجدادكم الذين مضوا في هذه البلدان، أنهم أيضا مع بيانهم، مع بيانهم لحقيقة الأمر، لا يحملون لمن كفرهم ولا لمن آذاهم شرا ولا سوءا، ولو استطاعوا أن ينفعوا من يريد قتلهم ليوصلوه إلى الخير لما ترددوا في فعل ذلك. هذا طريقتهم، وهذا شأنهم الذي عرفناه من عهد ما رب النبي صحابته إلى الشيوخ الذين أخذنا عنهم وتلقينا منهم، علمناهم كيف ننطوي على إرادة النفع للغير. هذا بعض الناس، بعض أصحابنا كان قبل سنين في جدة، فعزم في الليل يتفرغ للدعاء عليهم فيه، ما يدري إلا باتصال من بعض شيوخنا من مكة، فلان قالنا، قال شوف الصالحين يقولون أن الخير والصالح الولي من الذي يتسبب في دخول من آذى إلى الجنة، يخرجه من ذا الأذى ويدعو الله له يشفع فيه حتى يدخل الجنة، ما هو الذي يدخل الناس النار. سمعت؟ مع السلامة، السلام عليكم. طب لما بدأت تصل بي هذا الشيخ، دق الليلة تصل بي وأنا تبت ما بأدعي على الذي آذانا، بأدعي له وحولها من الدعاء له. وكان سنته صلى الله عليه وسلم يقول ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فزع سيدنا أبو هريرة ساعة، جاءوا قالوا له قبيلة دوس قبيلة أبو هريرة آذوا ادعوا الله عليهم يا رسول الله، آذوا المسلمين. رفع النبي يده قال يا ويح دوس يدعو عليهم فيهلكوا، فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. قال فما مضت 3 أيام حتى وفد وافدهم بالإسلام على رسول الله. وكان لما يرسل غزوة اسمه سرية يقول لهم لأن تاتوني بإسلام القوم أحب لي من أن تاتوا بأموالهم وبصبيانهم وبذراريهم ونسائهم، قال هاتوا لي إسلامهم، أحب لي تاتوني بإسلامه، ما أرحمه وما أشفقه صلى الله عليه وسلم. وخلقنا الله بأخلاقه، أدبنا الله بآدابه، غفر الله للآباء والمتقدمين في هذه الوديان، وجمعنا بهم في دار الكرامة وهو راض عنا، وثبتنا على ما يحب منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي، وسير أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي، وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي، والحمد لله رب العالمين.